بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وبارك الله لجميع المسلمين في هذا العيد الذي ورد في الدعاء الذي في قنوت صلاة العيد: أسأله بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. وجود هذا اليوم ذخرا وشرافة وكرما، ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، لعل السر في ذلك أن هذا العيد عيد بعدما الناس المؤمنون تدربوا على الصبر في مقابل شهواتهم، وأمسكوا لله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وجميع المفترات، ولذلك سبب لتقوية الدين. وشأن محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته العظام هو هداة الناس، فهداية الناس. فهذا العيد فرصة، أو بعبارة أخرى رمضان فرصة للأمة الإسلامية في نشر المعنويات، في نشر التوجه إلى الله تبارك وتعالى والتذكر، وإقامة الصلوات وإقامة صوم واجتماعات مختلفة. فهي فرصة لأهل البيت عليهم السلام، لرسول الله، في نشر الدين وتقوية الأمة. وخصوصا بعدما نطلب من الله تبارك وتعالى: أسأله بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وتخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. يعني أن نكون في الحقيقة أسوتنا في جميع الأمور رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، دخول في جميع الخيرات التي هم دخلوا. طبعا كلنا على مستوى، هؤلاء في قمة الكمال ونحن في زيد هذا الأمر. وكذلك أن تخرجنا من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد. وهؤلاء الله تبارك وتعالى فضلهم على الكمالات الإنسانية، على التوحيد وعلى التوجه إلى الله وطاعة الله تبارك وتعالى والإخلاص، وكذلك من كل سوء أن الأخلاق الذميمة، أن الشرك والشك والشبه والأخلاق الذميمة وكل هذه الأمور. ولذلك نطلب من الله هذا الأمر، ويجب علينا نذكر أنفسنا ونجعل صومنا ذخيرة للمستقبل، كما ورد في دعاء ابن الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين. مضمون الكلام أنه هذا الشهر نحن على ذمتنا هذا الشهر، يعني الأثر التي أو أثر الذي يكون لهذا الشهر، هذا لابد أن يكون في ذمتنا، نأخذه على آتقنا، أننا موظف ومكلف لأداء هذا الحق، حق الشهر. وأداء حق الشهر رعاية المسائل الشرعية، القيام بالواجبات وبل المستحبات كذلك، والاجتناب عن المحرمات عن المكروهات. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر مبارك لجميعنا، ويتفضل علينا بالعفو عن تساهلنا وعن غفلتنا وعن قصورنا أو تقصيرنا في هذا الشهر بفضله ومنه، ويشاركنا فيما أعطى إلى أوليائه الخواص من الكرامات والنعمة والإيمان، وما كان هدية الله تبارك وتعالى بأوليائه نحن كذلك أمثالي في زيد هذا العطاء العام، يشملني هذا العطاء من الله تبارك وتعالى. قبل الأطلة، وكذلك أعتذر ذهابي في شهر شعبان، ذهبت وتركت الدرس مسألة كان يجب علي أن أذهب، وبعد انتهاء بقريب شهر رمضان عندما عدنا إلى هنا، ولذلك كان بحثنا حول المسألة الثانية. في هذا المبحث، مبحث الخلل في الصلاة، أن السيد رضوان الله عليه أولا يذكر عدة من المسائل في الخلل، ثم يأتي من الخلل عبارة عن شك في الصلاة، يذكر أنواع الشكوك التي تدخل في الصلاة، ثم يدخل إلى الشك في خصوص الركعات. فالمسألة الأولى التي ذكرناها قبل العطلة الصيفية، يعني هذا العطلة قبل شهر رمضان، ذكرناها عبارة عن الشكوك الباطلة، يعني الشكوك التي بمجرد ما استقر في النفس هذا موجب لبطلان الصلاة، ومضينا على هذه الأمور، ذكر هناك سابقا ثماني أشياء. وفي المسألة الثانية دخلنا في قوله الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية، في الرباعية بما أنه الشك في الركعات مبتل للصلاة في الثنائية والثلاثية كما ذكر في الشكوك المبتلة للصلاة، الشكوك غير الصحيحة، فالصحيحة إنما يكون في الرباعية لا غير. ونحن ذكرنا هذه المسألة وأشرنا إلى تعليقات الفقهاء، ولكن ما وجدنا المجال لن ندخل في فقه المسألة. ورضوان الله يقول الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية، أحدها الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فعلى ذلك الشيء الذي أفتى به من شك بين الثالثة والرابعة، الثانية والثالثة، إنما الشك صحيح إذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية، يعني إكمال السجدتين. وبعد ذلك الشيء الذي عليه لإكمال الصلاة أن يبني على الثلاث ويأتي بركعة الرابعة، وبعد ذلك يحتاط بركعة واحدة إما عن قيام وإما ركعتين عن جلوس، ثم يحتاط ويقول والأحوط اختيار الركعة من قيام، يعني بين الركعتين والركعة في شك بين الاثنين والثلاث الأحوط أن يكون صلاة الاحتياط قائما إن شاء الله يأتي في المستقبل، بعكس ما إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة، بين الثانية والثالثة يقول الأحوط أن يختار القيام، ثم يتدرج في الاحتياط ويقول وأحوط منه الجامع بينهما بتقديم الركعة من قيام، يعني يصلي ركعة عن قيام ثم ركعتين عن جلوس، هذا احتياط. ثم يتدرج في الاحتياط أكثر من ذلك وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، يعني يصلي ركعة عن قيام وركعتين عن جلوس ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. هذا الله أراد يسهل الفقهاء العظام، يعني يسعبون المسألة ويعقلونها منها. والأهوت من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم يقول ويتحقق إكمال السجدتين، هنا بالنسبة إلى المسألة في الأصل المسألة كان هناك آراء ذكرناه في احتياطات التي معلقين علقوا على هذا المسألة. ثم بالنسبة إلى ما هو إكمال السجدتين، كذلك خلاف في أنه ما هو إكمال السجدتين، ولكنه رضوان الله عليه يقول ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى. رأيه في هذا الأمر بمجرد ما وضع جبينه على الأرض وأتى بذكر الواجب مثل ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو تسبيحة الكبرى سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا قد أدى السجدة الثانية على الأقوى. وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، إذا طرأ الشك بعد قبل أن يرفع رأسه ولكن بعدما أكمل الواجب من الذكر قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم شك أنه الركعة الثانية أو الثالثة. هذا كما قال رأي السيد رضوان الله عليه أنه يبني على الثالثة ثم يأتي بركعة القيام بعد الصلاة. ولكن مع ذلك هو يقول إذا صار هذا الشك قبل رفع الرأس من السجدة الاحتياط إعادة الصلاة، لأن قبل إكمال السجدتين يجب إعادة الصلاة، كأنه هو ليس متيقنا بأن إكمال الذكر الواجب إتمام وإكمال السجدتين، بما أنه هكذا يحتاط. ولكن من ناحية الفتوى تمت عنده الحجة على أن مجرد إكمال ذكر واجب في السجدة الثانية هو كمل ركعتين، فعلى ذلك عليه أن يأمل بأن يصحح صلاته ويعالجه بإكمال الصلاة بناء على الثالثة وركعة واحدة. ولكن كما نشير أنه هناك خلاف بين ثلاث أقوال. السيد يشير إلى قولين، أول ما اختاره وهو بمجرد إتمام الذكر الواجب، ثانيا نقول وإن كان الأحوال إذا كان قد رفع الرأس البناء للإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين، يعني إذا لم يرفع رأسه فعليه الإعادة احتياطا احتياط مستحب. في هذه المسألة كذلك ثلاث أقوال. قول يقول بأن إكمال السجدتين مجرد وضع الجبين على الأرض، يعني إذا وضع جبينه على الأرض ثم الشك في أنه هذا ركعة الثانية أو الثالثة، هو يبني على الثالثة ويكمل صلاته. وقول آخر يقول كما قال السيد أنه بعد إكمال الذكر الواجب إذا قال تسبيحة الكبرى أو ثلاث تسبيحات صغرى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. القول الثالث هو أنه لا تكمل السجدة إلا بعدما رفع رأسه عن الأرض، جبينه على الأرض، وهذا قول آخر. في هذه الأمور طبعا خلاف بين الفقهاء، ونحن في السابق أظن ما أشارنا إلى هذا الأمر على ما نراه أن ما دام لم يرفع رأسه عن السجدة ما كملت السجدة. بعبارة أخرى أن السجدة طويلة وقصيرة، هذا نفس السجدة الثانية عبارة عن وضع جبين على الأرض، ولكن ما دام هو جبينه على الأرض هو في السجدة، فإذا طال السجدة بأذكار كثيرة هذا سجدة واحدة، ما يصير سجدتين أو ثلاث سجدات، السجدة واحدة. وإذا قصر بذكر الواجب ثم رفع رأسه كذلك. ولذلك إذا في أثناء السجدة طرأ عليه شيء يصاغ في أثناء سجدته، يعني ما دام لم يرفع رأسه عن الأرض عن التراب هو لا زال في السجدة، في نفس السجدة لا سجدة أخرى، فعلى ذلك ما كملت سجدته إلا بعدما رفع رأسه، سواء كان رفع رأسه وهو لم يذكر شيء. طبعا إذا لم يذكر شيء عمدا هذا مبطل للصلاة، وليس مبطلا للصلاة لماذا ما تسجد، بل مبطل الصلاة لماذا ما تذكر، لأن ذكر السجدة من الواجبات، فمن أخل بواجبات الصلاة عمدا هو مبطل للصلاة. ولكن إذا وضع جبينه على الأرض ثم رفع غفلة هذا تمت السجدة وليس عليه شيء، فعلى ذلك إذا ترى الشك بعد ذلك هو ترى الشك بعد إكمال السجدتين، ولكن إذا لا زال هو في السجدة ترى عليه الشك وطرأ في ضمن السجدة في أثناء السجدة. ولذلك أظن أن الأصح والأقوى أنه إنما يصح عنوان إكمال السجدتين بعد رفع الرأس عن التراب، ولذلك من شك في حالة التي هو لا زال في السجدة صلاته باطلة. نعم إذا رفع رأسه صلاته صحيحة، بين هذه الأغوال الثلاثة التي ذكرناه. مجرد وضع الجبين على الأرض ليس لا يكفي، ليس كاملا، لأنه بعد يذكر ويكمل سجدته، إلا إذا كان خطأ ورفع رأسه كملة السجدة، لأن هذا يكفي. وذكر الواجب كذلك لا يكفي، لأن ذكر الواجب نعم أدى الواجب، ولكنه المفروض اختار أكثر من الواجب، فهو كله سجدته، فما أكمل سجدته التي اختارها لصلاته، ولذلك لا بد من رفع الرأس بالنسبة لهذا الأمر. ولذلك دليل على ذلك أو قرينة على هذا الكلام قلنا أنه إذا ترى عليه شيء يقول في أثناء السجدة هكذا، أو إذا ذكر ذكرا ذكر في السجدة الأخيرة هذا الدعاء المفصل، أو كم تكبيرة أو كم تسبيح في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هناك بالنسبة إلى هذه المسألة أغوال، هل يبني على الثالثة أو يبني على الأغل؟ هناك قول أنه يبني على الأغل، يعني يبني على الثانية ويكمل صلاته ركعة ثم ينتهي من صلاته، وهذا الكلام نسب إلى صدوق رضوان الله عليه. فنقرأ كتاب الصدوق، يعني المتن الذي جاء به الصدوق، هل نرى يفيد هذا المعنى أو لا؟ أنه رضوان الله عليه في الفقيه، وتعرفون أن من لا يحضر الفقيه في ذلك كتاب فقه له ولو كلها أحاديث، ولكن ذكر الأحاديث مكان الفتوى وأفتى بهذه الأحاديث، وكثيرا ما هو يناقش في بعضها ويأخذ ببعضها. هنا قال وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السلام أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. لقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ثم قال وليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. إنما يمكن ننسب له أنه رأى بالأقل، إذا قلنا المراد من قوله يبني على يقينه يعني يبني على ما يتيقن أنه أتى من صلاته ويدري، إما ثلاث ركعتين وإما ثلاث ركعات، فالركعتين هو المتيقن عنده، فيبني على يقينه يعني يبني على المتيقن عنده. إذا أراد من ذلك نعم ينسب إليه أنه قال يبني على الأقل، يبني على الأقل، بنى على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، هذا تشهد سجدة السهو. ثم يكمل كلامه وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس، فعلى ذلك يحملون كلامه أنه رأى أنه البناء على الأقل على المتيقن لركعتين، ثم يأتي بركعة الثالثة متصلا بصلاته، ويأتي كذلك بسجدة السهو، لأن السهو كما يرى الصدوق وكثير من الفقهاء يكون لكل زيادة أو نقيصة أو الشك، لكل خلل سجدة السهو. ولكن هل يمكن أن ننسب هذا الكلام؟ نعم، إذا قلنا المراد منه من اليقين قدر المتيقن هذا صحيح، ولكن يحتمل أن لا يكون مراده هكذا، لعل مراده يأخذ يبني على يقينه ويسجد، يعني يبني على أنه يعني يجعل المشكوك يقينا، هو يشك في أنه في الركعة الأولى الثانية أو الثالثة، يجعل هذا المشكوك بمنزلة اليقين، يعني البناء على الشيء أخذه بمنزلة ركعة الأخيرة، يبني على اليقين يعني يجعله الركعة الأخيرة ثم يسلم، وبعد التسليم يأتي بركعة عن قيام وركعتين أو ركعتين عن جلوس. هذا ما يحمل كلام السيد صدوق رضوان الله عليه. إذا قلنا بذلك هو أخذ بما أخذ به المشهور مشهور الفقهاء ذهبوا على من شك في ركعات في الرباعية إذا بعد إكمال السجدتين يبني على الأكثر، فهو كذلك أراد من قول يقينه يبني على اليقين، يعني يأتي على يجعل الثالثة آخر صلاته، يعني يبني على أنه الثالثة، ثم يكمل ركعة أو ركعتين حتى يتيقن بأنه أتى بما عليه من الواجب. طبعا إذا قلنا أن المراد من يبني على اليقين يعني قدر الأقل، معناه أنه أخذ بالاستصحاب أنه يشك في أنه ركعة الثانية أو الثالثة فيتيقن بأنه أتى بركعتين، بالنسبة لما زاد هو شاك، فالاستصحاب اليقيني يستدعي براءة يقينية، هو بالنسبة إلى الركعة الثانية متيقن، ولكن من الثالثة هو مشكوك، فعلى ذلك عليه أن يأخذ بقدر المتيقن، ويأ بالنسبة إلى مشكوك يبني على أنه ما أتى به استصحاب وعدم إتيان الركعة الثالثة فيكمل الثالثة، إذا كان المراد هكذا. ولكن في الاستصحاب، الاستصحاب عبارة عن أن أقضي إلى اليقين على اليقين ولا يدخل في الشك، فمعناه أنه إذا كان للأمر جانبين، جانب هو المتيقن والجانب الآخر مشكوك، يجب عليه أن يأخذ بالمتيقن ثم بالنسبة للمشكوك يبني على عدم الإتيان، ولكن هذا إذا لم يترتب عليه شك آخر، لأن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر، فيما نحن فيه إذا بنى على اثنين ثم أتى بركعة أخرى هذا يخاف أنه زال في صلاته، يعني ما خرج عن حالة الشك بل دخل في الشك، يعني خرج من مشكلة ودخل في مشكلة أخرى، لأن الصلاة هو بشرط شيء، لا يعني بالنسبة إلى أجزائها بشرط شيء، وبالنسبة إلى زائد عن الأشياء بشرط الله، فكما أن النقصان في الركعات مبطل للصلاة، الزيادة في الركعات مبطل للصلاة، فإذا جعل على اليقين المراد من اليقين الركعة الثانية ثم كمل الصلاة بركعة أخرى متصلة بصلاته يحتمل أنه زال في صلاته، وهذا كذلك دخول في الشبهة، خرج من شبهة ودخل في شبهة أخرى، فإنما الاستصحاب مورد الاستصحاب ما إذا لم يكن أمل بالاستصحاب دخولا في شبهة أخرى ومعضلة أخرى، فمن بنى على أنه الركعة الثانية وليس الثالثة ثم أتى بركعة متصلة بصلاته عند ذلك في صلاته شبهة، لأنه زال في صلاتك وهو مبتل للصلاة كذلك، ولذلك لابد أن نحمل الواقع ما ورد في رواياتنا، روايات صحيحة أن أذكر في الروايات إذا وجدنا المجال، الروايات تفيد أن البناء على الأكثر ليس الأقل، ولكن يأتي بصلاة الاحتياط منفصلا عن صلاة الواجب، يعني بعدما سلم يأتي بركعة أو ركعتين، فإذا نص الروايات التي وردت في هذا الأمر مثلا في ما رواه كذلك الصدوق رضوان الله عليه في موثقة، نعم هو يقول نعم أنه رضوان الله عليه يروي أن سهل بن يسع هو رضوان الله عليه هكذا يقول من قال يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد، هذا عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب قرب الإسلام، في قرب الإسلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن، معناه يكمل يعني يجعل على الثالثة وبعد ذلك منفصلا يأتي بهذه الركعة الأخيرة، وهناك رواية أخرى كذلك أو يعني أوضح من ذلك موثقة عمار رواه الصديق رضوان الله عليه: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نغصت لم يكن عليك شيء؟ قلت بلى. قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نغصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء. هذا منفصل عن صلاتك، صلاتك كانت كاملة، هذا شيء منفصل لا يضرك شيء. نعم، فأتم، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نغصت. فعلى ذلك في هذا الحديث: ألا أعلمك؟ قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نغصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذا الشيء. يعني إن كان صلاته تامة فهذا الزائد لا يضرك لأنه منفصل عن صلاتك. وإن ذكرت أنك نغصت، كان ناقصة، كان ما صليت تمام ما نغص، هذا صريح في أنه يبني على الأكثر ثم يأتي بالإحتياط منفصلا. هناك موثقة أخرى للعمار رضوان الله عنه كذلك، رواه الصدوق رضوان الله هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نغصت. يعني إذا كان شك من الثانية والرابعة في كل هذه الموارد أن تبنى عن الأكثر، وما تشك في عدم إتيانه ائتي بها منفصلا. أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نغصت. هذا صريح في هذا الأمر. كذلك رواية أخرى موسعه إسحاق بن عمار قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. المراد من نفس الكلام الذي ذكر هناك. أنا كل هذا كلام الصدوق رضوان الله عليه الذي ذكرناه كلام مجمل، لا يمكن أن نحمله أنه قال البناء على الأقل. ومن ناحية أخرى إن بينما هو مخير بين الأمرين لا يمكن أن نجمع من كلامه، يعني كلامه فيه هذه الشبهة واضحة، ولكن مع ذلك لا يمكن أن ننسب إليه أنه قال بالأخذ بالأقل، لعل المراد من اليقين ما ورد في روايات صحيحة، اليقين المبنى ابن على المشكوك أنه متيقن، يعني اجعله ثالثة ثم ائتي بصلاة منفصلة. ونكمل البحث إن شاء الله غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.